بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب التهجد، باب من نام أول الليل وأحيا آخرة. وقال سلمان لأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما: نم. فلما كان من آخر الليل قال: قم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر بابا في من نام أول الليل وقام آخره، وهذا هو الأفضل، أن ينام أول الليل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل صلاته في آخر الليل، لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من طمع أن يقوم من آخر الليل أن يوتر من آخر الليل فليوتر آخرة، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وتقدم في الحديث السابق أن الرب تعالى ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأخير، فالصلاة في آخر الليل أفضل. وقوله: وقال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما، أورد المصنف هذا الحديث كاملاً في كتاب الأدب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وبين أبي الدرداء رضي الله عنهما، فزار سلمان أبا الدرداء رضي الله عنه وكان يطيل قيام الليل حتى إنه أجحف بحق أهله في وهي أم الدرداء رضي الله عنهم أجمعين، فكان مقبلاً على العبادة في الليل ويطيل في ذلك. فلما أراد أن يصلي قال له سلمان: نم. فأراد أن يصلي ثانية فقال: نم. حتى كان من آخر الليل فأيقظه سلمان رضي الله عنه فصليا جميعاً، وقال له: إن لنفسك عليك حقا، إلى آخر الحديث. فقال عليه الصلاة والسلام: صدق سلمان. هذا المراد بقوله هنا: وقال سلمان لأبي الدرداء، إلى آخره. نعم.
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة، وحدثني سليمان قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها: كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل؟ قالت: كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي، ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وثب، فإن كانت به حاجة اغتسل، وإلا توضأ وخرج.
استدل رحمه الله على ما بوب عليه بهذا الحديث، وهو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام أوله، وهذا هو المعتاد عنه عليه الصلاة والسلام، كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، وكان ينام صلى الله عليه وسلم بعد العشاء مباشرة، إلا أن يكون في مهم من مهام المسلمين. تقول: كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو المعتاد المعروف من هديه صلى الله عليه وسلم، أن صلاته كما أمره ربه: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ثم يرجع إلى فراشه عليه الصلاة والسلام في أواخر نهاية صلاته، فإذا أذن المؤذن وثب لصلاة الفجر، فإن كانت به حاجة اغتسل وإلا توضأ، يعني حاجة إلى أهله بجماعهم، وإلا توضأ وخرج صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسل، عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثاً. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
تقدم ما يتعلق بصلاته صلى الله عليه وسلم من الليل. في هذا الحديث أنه لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، السؤال عن رمضان خاصة، فأخبرت السائل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، لكن 11 ركعة كما قالت يصلي أربعاً، يعني بسلامين كما هو دالة عليه كثير من النصوص. يصلي أربعاً يعني يصلي ثنتين فيسلم ثم ثنتين فيسلم، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، كان يطيلهن جدا صلوات الله وسلامه عليه. وتقدم الحديث الذي فيه أنه يسجد قدر ما يقرأ أحدنا 50 آية، هذه السجدة الواحدة. وأما صلاته من الليل بالقراءة فكان يطيل إطالة بينة صلوات الله وسلامه عليه. وتقدم أنه قرأ في ركعة واحدة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة قبل أن يركع، فكان يطيل، ولهذا قالت يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. وهنا أمر مهم فيما يتعلق بإحدى 11 ركعة مما يصلى في رمضان، ليس المقصود العدد فقط، مع السرعة الشديدة التي لا يتمكن بها المأموم من الدعاء، المقصود الكم والكيف. فإن قال الإمام إني لا أستطيع أن أصلي بالناس هذه الصلاة الطويلة، يقال فلا أقل من أن تصلي بهم صلاة يتمكنون معها من الدعاء ويتمكنون معها من الخشوع، ويتمكن كبير السن الذي يخر ساجدا من الوصول إلى الأرض بهدوء ويصل ويسجد معك قبل أن ترفع. أما أن تجعل الناس في قلق في تتبعك ركضا في الصلاة فما هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإن صليت 11. ليس المقصود أن يصلى 11 يسرع بها سرعة شديدة جدا، حتى إن بعضهم صلى في ليلة، كنت ألقيت عندهم كلمة، صلى في ليلة واحدة بثمن كل صلاة في الليل، والناس يصلي في الركعة الواحدة في الركعة أو في التسليمة ثمنا، فيصلون صلاة طويلة ثم يقولون صلينا 11 ركعة. ليس المقصود العدد فقط، ولكن الأمر الآكد والأهم هو حضور القلب والحرص على أن يصلي المأموم الصلاة على حال من الهدوء والطمأنينة، لا على أن يكون كالذي يعدو يركض خلف الإمام يسرع حتى لا يرفع رأسه من السجود، وإذا رفع رأسه من الركوع يسرع حتى لا يسجد. ما هذه بالصلاة التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت 11؟ فينبغي أن يتفقه في دين الله عز وجل وأن يعلم المقصود من هديه صلى الله عليه وسلم، كما قالت هنا رضي الله عنها يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطولهن. هذه الآن 8 ركعات، كل ركعتين مفصولة بسلام، ثم يصلي ثلاثاً. صلي ثلاثاً، تارة يصلي صلى الله عليه وسلم ثلاثاً بسلام واحد، وتارة يصلي الشفعة بركعتين بسلام فتكون هذه 10، ويصلي واحدة يوتر بها عليه الصلاة والسلام. فقالت رضي الله عنها أتنام قبل أن توتر، لأنه استقر عندها أن آخر الصلاة هي الوتر، فقال عليه الصلاة والسلام إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن قلبه لا ينام وإن نامت عيناه صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا
حتى إذا
كبر
كبر
حتى إذا كبر قرأ جالسا، فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع.
هذا نوع من أنواع صلاته عليه الصلاة والسلام. أما في أول عمره فما كان يصلي جالسا أبدا عليه الصلاة والسلام، ما رأته يصلي جالسا حتى إذا كبر صلى الله عليه وسلم تقدم به السن صلوات الله وسلامه عليه. في الحديث الآخر الذي رواته حفصة أن ذلك قبل موته بعام، وذلك يعني أن عمره الكريم المديد صلوات الله وسلامه عليه لم يصلي فيه الليل جالسا، اللهم إلا أن يكون مريضا، لكن لم يصلي جالسا من كبر، فلما كان في آخر عمره قبل موته بعام صلى جالسا. لكن ما حال صلاته جالسا؟ صلاته جالسا صلى الله عليه وسلم فيها إطالة في القراءة وهو جالس، ثم إذا بقي على السورة لتنتهي 30 أو 40 آية قام فقرأ هذه 30 أو 40 وهو قائم صلى الله عليه وسلم ثم ركع. ذكر شيخنا رحمة الله عليه أن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل 4 أحوال. الحال الأول يصلي جالسا ركوعا وقراءة عليه الصلاة والسلام، يعني يصلي صلاة كاملة ركوعا وقراءة جالسا. الحال الثاني وهو الذي كان عليه غالب حياته يقرأ قائما ويركع قائما، يعني ما يجلس. الحال الثالث يقرأ جالسا فإذا بقي 30 آية قام فقرأهن ثم ركع وهو المذكور في هذا الحديث. الحال الرابع يقرأ جالسا فإذا أتم قراءته قام فركع، هذا معروف من تتبع الروايات في كيفية صلاته بالليل صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار. حدثنا إسحاق ابن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله تعالى عنه عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. قال أبو عبد الله: دف عليك يعني تحريك.
في هذا فضل البقاء على الطهر في الليل والنهار. كان من طريقة بلال عليه رضوان الله أنه إذا أحدث توضأ، فإذا توضأ صلى ركعتين سواء كان في ليل أو في نهار. النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة الفجر، وكان من هديه أن يسألهم صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فإن رأى أحد منهم رؤيا قصها فعبرها عليه الصلاة والسلام، وتارة يخبر هو صلى الله عليه وسلم بما رأى كما في حديث سمرة الطويل. وفي هذا الحديث أنه قال لبلال قبل أن يخبره بالرؤيا: حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، يعني المقصود من النوافل، وإلا فأرجى أعمال المؤمن هي التوحيد، لكن المقصود من نوافل العبادات. فإني، وهذا سبب سؤاله صلى الله عليه وسلم، سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. وهذا الدليل، وهذا الحديث دليل على أن بلالا يقطع له ويشهد له بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. فقال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. فكان يصلي ركعتين. أخذ من هذا بعض أهل العلم أن سنة الوضوء من ذوات الأسباب، وهو الذي رجحه الشيخ عبد العزيز رحمه الله، فقال هذا من الدلائل على أن سنة الوضوء من ذوات الأسباب، فتصلى في أي ساعة من ليل أو نهار كما في ركعتي الطواف، يعني ولو في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لأنها من ذوات الأسباب. فلو أن أحداً توضأ بعد العصر أو بعد الفجر فله أن يصلي على قصد بلال رضي الله عنه، أن يصلي بهذا الغرض، لأن من التزم هذا الأمر وثبت عليه وصار كلما توضأ صلى فإنه لا شك أنه على خير، وأن هذا الحديث دال على مشروعية هذا. في هذا الحديث أيضا فضل الطهور البقاء على الوضوء، بحيث أن الإنسان إذا أحدث توضأ، وفيه أيضا فضل عدم إخلاء الوضوء من صلاة، يعني أنه إذا توضأ صلى. ولهذا كما قلنا اختار من اختار من أهل العلم، ومنهم الشيخ رحمه الله، اختار أن يصلي حتى في أوقات النهي، قالوا هذا مستثنى لأنه لم يأتي ليصلي هكذا اعتباطا ليصلي في وقت النهي، ولكن هذا من طريقته، من شأنه ومن السنة التي لزمها ودل عليه هذا الإقرار منه عليه الصلاة والسلام أنه إذا توضأ صلى. فهذه تعد من ذوات الأسباب كركعتي تحية المسجد. نعم.
باب ما يكره من التشديد في العبادة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز ابن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد.
في هذا الباب التنبيه على النهي عن أن يشدد الإنسان على نفسه، والسبب أن الحكيم العليم سبحانه وبحمده جعل لهذا العبد طاقة معينة، فإذا تجاوزها فما أكثر ما ينتكس والعياذ بالله إلى الملال والبغض للعبادة. وكثير من الذين ينتكسون عياذا بالله، نسأله تعالى الثبات، كما تقدم في الدرس الماضي، كثير منهم يكونون ممن شدد على نفسه فمل وسئم من الهدي الذي ابتدعه هو واخترعه. أما دين الله عز وجل فإذا أخذ به الإنسان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يمل ويظل محباً له. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويرقد ويصوم ويفطر ويتزوج النساء صلى الله عليه وسلم، فأنكر على الثلاثة الذين أرادوا التشديد في العبادة وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن السنة بتشديد فما أسرع ما يرغب عن السنة نفسها عياذا بالله. ولهذا على العبد أن يدخل في هذا الدين برفق، وأن يترك عنه الطرفين الفاسدين، طرف الإفراط والمبالغة والغلو، وكذا طرف التفريط والتقصير والإهمال، ويبقى على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا لما دخل عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث في اللفظ الآخر أنه دخل المسجد عليه الصلاة والسلام، وإذا حبل ممدود بين ساريتين، حبل بين ساريتين في المسجد أمره غريب، قال ما هذا الحبل؟ وفي هذا تفقد ولي الأمر أحوال الناس، إذا رأى أمرا من الأمور يسأل عنه ما هذا الأمر، قد يكون اختراعا قد يكون ابتداعا حتى لا يظهر شيء على خلاف السنة. فقالوا هذا حبل لزينب رضي الله عنها، يرجح كثير من الشراح أنها زينب أم المؤمنين رضي الله عنها، ومنهم من يقول هي حمنة أختها أو غيرها، والظاهر من الإطلاق والله أعلم إذا انصرف أن المقصود أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فكانت تصلي رضي الله عنها صلاة طويلة فتتعب، فإذا أصابها الفتور من آثار هذه العبادة الطويلة والكسل استمسكت وتعلقت بالحبل، يعني لا تركع وتستريح وتتم الركعة، لا تواصل وتستمسك بالحبل. فقال عليه الصلاة والسلام لا، لأنه لا ينبغي أن يفعل هذا، حلوه، وأمر بأن يحل هذا الحبل ليصلي أحدكم نشاطه، ليصلي الواحد منكم الشيء الذي يستطيع ويتمكن منه وفي قدرته، فإذا فتر وأصابه الفتور ما يستمسك بسارية أو يستمسك بحبل، لا، فإذا فتر قعد يجلس ولا يشدد على نفسه. ولهذا الإنسان في شبابه يطيق صلاة قد لا يطيقها إذا تقدمت به السن فيصلي، فإذا شعر بشيء من الإجهاد فإنه يركع ثم يرفع ثم يتم صلاته. أما أن يستمر ويتكئ مثلاً على جدار ويظل في حال من الإجهاد الشديد، هذا لا يستحضر معه الصلاة حتى. وهكذا إذا استمسك بحبل من شدة الإرهاق لا يستطيع أن يتدبر ما يقرأ، لأن هذا الإجهاد الذي أصابه على هذا النحو، ولا سيما إذا لم يكن شاباً، وإلا فقد تقدم أنه عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة ترم معها ساقاه، لكنه يتحمل، لكن بعض الناس لا يستطيع، ومع ذلك يستمسك كما هنا بحبل، أو يستمسك في يعني يتكئ على جدار ويواصل ويواصل ويواصل، والإرهاق قد عمه من رأسه إلى قدميه، فلا يستطيع أن يستشعر ما يقرأ، ولا يستطيع إذا ركع أن يستشعر ما يقول في أذكار الركوع، بل وربما وهو ساجد من شدة الإرهاق أصابه النوم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: إذا صلى أحدكم فنعس فليرقد، ما يقول لا سأواصل وسأشدد على نفسي، أرقد نم، ثم إذا نمت فيمكن بعد مدة أن تستريح ويسهل عليك أن تصلي فتقوم ثانية. ولهذا قال: فإن أحدكم ربما يذهب يستغفر فيسب نفسه، لأنه يبدأ الإنسان من شدة النوم لا يدري ما الذي يقول، وهذا الحال حال مناقض للصلاة، ما في فائدة في هذه الحال أن تكون الصلاة على هذا النحو. فالحاصل أنه عليه الصلاة والسلام أمر بهذا، أمر من فتر وتعب أن يقعد، يحتمل قعوده القعود بالكلية عن الصلاة بمعنى أنه يقطعها، ويحتمل أيضا آخر وهو أن يقعد في صلاته، لأن أكثر الإجهاد وأكثر الإرهاق يصيب المصلي وهو قائم من طول القيام، لكن إذا قعد فالغالب أن صلاته تكون أيسر وأخف. ومن فضل الله عز وجل أن أتت السنة بالأنواع التي تقدمت قبل قليل، بأن يصلي جالسا ويقوم في آخر صلاته بعد أن يكون قد استراح من آثار الصلاة جالسا، ثم يتم إذا بقي 30 آية، أو يصلي جالسا لا بأس حتى لو كبر جالسا وركع جالسا واستمر حتى يصلي، كل هذا لا بأس به في صلاة الليل. نعم.
قال: وقال عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام الليل تذكر من صلاتها. فقال: مه عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا.
وهذا مثال آخر على التشديد من العبادة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وعند عائشة هذه المرأة رضي الله عنهما، فقال: من هذه؟ من هذه المرأة التي عندك؟ قالت: فلانة، سمتها امرأة من بني أسد، وبدأت تثني عليها: لا تنام بالليل، طول صلاتها، قال: تذكر من صلاتها. فقال: مه صلى الله عليه وسلم، هذه الكلمة فيها زجر، يقول الإنسان إذا أراد أن يزجر عن أمر معين، فقال: مه عليكم من الأعمال ما تطيقون. الإنسان يقوم بالذي يطيقه، كما تقدم في الحديث: يصلي أحدكم نشاطه، الشيء الذي يطيقه وفي قدرته. عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. في قوله صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون دلالة على تفاوت الناس في الطاقة، فمن الناس من قد يصلي قائما مدة ساعتين ويتحمل هذا ولا يشعر بإرهاق شديد، ومنهم من لو وقف ربع هذه المدة لأرهق. يقال: عليك أنت ما تطيق، وعليك أنت ما تطيق. ولهذا يتفاوت حال الشاب عن حال الكهل، يتفاوتون، هذا يطيق ما لا يطيق هذا، فيقال: صلي أنت ما تطيق، ويصلي هذا ما يطيق، فإن الله لا يمل حتى تملوا. قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يمل حتى تملوا كثيرا ما يتناولها الشراح في كتب الحديث بغير الحق وبغير الصواب. ولهذا نقلت من كلام شيخنا رحمه الله تعالى هذه العبارة حتى تكتبها إن رغبت، لأنه قل أن تجد للأسف من يشرح مثل هذه الصفة بالذات الشرح السليم اللائق. يقول رحمه الله تعالى هذه من جملة صفاته، يعني الملل، مثل يغضب يمكر ليست من جنس صفات البشر، ولا يضر ذلك شيئا. وذكر أهل العلم أن ملل الله تعالى يترتب عليه ومن آثاره قطع الثواب، وهكذا قوله إذا أتاني يمشي أتيته هرولة صفات تليق بالله تمر على ظاهرها. هذا آخر كلامه رحمه الله، إما بحرفه أو بمعناه، لأن نكتب خلفه رحمه الله تارة ندرك كلامه كاملا وتارة نكتبه بمجمله ومعناه رحمه الله. فالحاصل أن هذه الصفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى على ظاهرها، والذي يجعل الناس يستصعبون مثل هذه الصفة أن يقيسوا رب العالمين على أنفسهم، فيقال يلزم من الملل كذا كما قالت الأشاعرة، يلزم من الغضب كذا، ويلزم من الرضا كذا. قال هذا في المخلوق، والرب لا يقاس بخلقه تعالى، فملله وغضبه ورضاه ومجيئه في القيامة ونزوله واستواءه على عرشه على ما يليق به سبحانه وبحمده لا يتعرض له، بل صفاته كمان تليق بالله تبارك وتعالى. وفي هذا دلالة على أن الإطالة والتشديد على النفس يؤدي إلى الملل، ولهذا قال عليكم من الأعمال ما تطيقون، عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا، لأن الإنسان يمل إذا أجهد نفسه وأرهق نفسه. ولهذا قلنا في حديث هلك المتنطعون أن الذين تنطعوا وخرجوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أدى بهم ذلك لا إلى مجرد الملل عياذا بالله، ولكن أدى بهم ذلك إلى الانتكاس الكامل، وأن يكونوا شوكة في نحر السنة عياذا بالله، بعد أن كانوا ممن يبالغ في العبادة ويبالغ في التشديد على نفسه. قد جعل الله لكل شيء قدرا. نعم.
باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه. حدثنا عباس ابن الحسين قال حدثنا مبشر عن الأوزاعي وحدثني محمد ابن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير كما قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. وقال هشام حدثنا ابن أبي العشرين قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى عن عمر ابن الحكم ابن ثوبان قال حدثني أبو سلمة بهذا مثله وتابعه عمر ابن أبي سلمة عن الأوزاعي.
في هذا الباب كراهية أن يترك المؤمن الحال الحسن الطيب الذي هو عليه إلى ضده. باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه، الذي امتن الله عليه بالعون على قيام الليل لا ينبغي له أن يفرط فيه، وينبغي أن يواصل حتى يلقى الله تعالى وهو يصلي من الليل. وصلاة الليل هذه كما قال عليه الصلاة والسلام فإن شرف المؤمن في قيام الليل وعزه في استغنائه عن الناس، شرف المؤمن أن يقوم الليل، وهو دأب الصالحين قبلنا، فلا أقل من أن يكون للمؤمن منه نصيب ولو قليل، ولو قليل، ولو صلى 5 دقائق من الليل يصدق عليه أنه صلى، وإن كان ينبغي له أن لا يقتصر على مثل هذه الدقائق القليلة، لأنه يضيع في عمره من الساعات لا من الدقائق ما الله به عليم. لكن يقال له صل لو 5 دقائق، ثم إنه إذا ذاق حلاوة قيام الليل لا يقتصر على 5 ويواصل ويزيد ويستلذ صلاة الليل استلذاذا. ولهذا قال بعض السلف: كابدنا أنفسنا على قيام الليل 20 سنة، يعني نلزمها به، ثم ذقنا حلاوته 20 سنة، وكما قال. فينبغي ألا يفرط المسلم في قيام الليل قدر ما يستطيع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وهو من عباد الصحابة كما سيأتي، قال: لا تكن مثل فلان. لم يذكر في الروايات من هو فلان هذا، لأن المقصود عدم التسمية، ولكن المقصود بيان حال رجل كان على حال حسن من قيام الليل ثم إنه فتر وترك قيام الليل. كان يقوم الليل فترك قيام الليل. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا إلا لأن هذا الحال حال لا يليق ولا ينبغي. ووجهه عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وصية له، وصية للأمة أيضا من بعده: يا من تقوم الليل إياك أن تترك قيام الليل. ولو جاء أحد قال: هل هو حرام؟ ما نقول حرام، ولا يقال أنه حرام، كما تقدم في أول كتاب التهجد أن قيام الليل ليس على سبيل الوجوب، ولكن سبحان الله العلي العظيم، لو أن لك متجرا يدر عليك ربحا يوميا، وهذا الربح لا تحتاج معه إلا إلى وقت يسير جدا، ثم قلت: أنا سأغلق هذا الدكان الذي لا يكلفني إلا ربع ساعة أراجع أعماله، وكل يوم يأتيني منه 1000 أو أكثر، يصيح بك الناس كلهم، القريب والبعيد والناصح، ويتصل بك: كيف تترك مثل هذا؟ وربما سافر لك أحد سفرا وسأقابله، كيف تترك مثل هذا؟ وهو في نهاية المطاف أمر من أمور الدنيا، فكيف مثل هذا الأمر العظيم الذي يدر عليك كل يوم حسنات الله تعالى أعلم بها. ثم إن فيه هذه المزية التي تقدمت، وهو تواطؤ القلب واللسان، لا يكون حال من الخشوع مثل خشوع آخر الليل، فكيف تفرط من مثل هذا ثم تأتي تقول هو حرام؟ لا، ليس بحرام، لا يقال لك إنه حرام، لكن يقال: أنت لو فرطت في أمر دنيوي لرأيت أنك قد فاتك خسارة عظيمة، ورأى القريب والبعيد أنك قد عملت عملا لا يليق بالعقلاء أن يفعلوه وأكثر من نصحك. فيقال كذلك في قيام الليل: ما يبقى لك بإذن الله عز وجل، استمر على قيام الليل، وأحب الأعمال إلى الله أدومه، لعلك توافق ساعة يقول الرب عز وجل فيها: من يدعوني فأستجيب له، فتدعو فيستجيب الله عز وجل لك. وهذه ساعة ينبغي كما تقدم أن تستغل الفرصة فيها. فإذا قطعت على نفسك الأمر، قلت سأنام، نمت 8:00 ولم تقم إلا 4:30 أو 5، كم نمت؟ نمت ساعات طويلة جدا جدا، وكان بالإمكان أن تقتصر على بعضها. فالحاصل أن المؤمن إذا كان على حال سوي، كأن يكون صاحب ختمة يختم كل شهر، أو صاحب صيام 3 أيام، أو صاحب قيام من الليل، فلا ينبغي له أن يترك مثل هذا، ويستمر حتى يلقى الله عز وجل على هذا الحال، فيكتب له هذا العمل داراً عليه مدة عمره. أما نعمل من السيئات ما نسأل الله أن يكفينا غبه وشره، دارة علينا الشر حياتنا، فليقابل هذا هذا. إذا كان الإنسان في سمعه، في بصره، في لسانه، في تفريطه يكسب سيئات كثيرة، فكذلك هذه أبواب تجلب للعبد الحسنات، ولا يكون العاقل همته في القول هل هي فرض، هل هي واجب، ما هذا بأسلوب، هذا ليس بأسلوب، لأنك إذا قلت ما حكم الله فيها قيل لك ليست بواجب، قطع ليست بواجب، ولكن هذا التفريط وهذا التعامل مع الله بهذا الأسلوب لو شدد الله عليك سبحانه وتعالى في الحساب لكانت داهيتك كبيرة. أرأيت إن أخذك الله بالفرائض، لو قلت أنا لا ألزم إلا بالفرائض، هل أديتها كما ينبغي؟ مزية النوافل نسأل الله لا يكلنا لا وإياكم لا إلى فرائض ولا إلى نوافل. مزية النوافل أنها ترقع النقص، هذا النقص الذي يكون في الفرائض يرقع كما في الحديث، يسد الخلل الموجود فيها من النوافل، لأنه ينظر أول ما ينظر في فرائض العبد، فإذا كان فيها نقص أمر الله بالنظر في النوافل فرقع الخلل الموجود في الفرائض في النوافل. فإذا وجد عندك خلل في الفرائض ولم توجد نوافل يرقع منها هذا الخلل، اشتد عليك الأمر في الحساب. ولهذا ذكروا في معنى سوء الحساب أن يؤاخذ العبد، يؤاخذ بسيئاته فقط، تصير المسألة مسألة حساب حسنة وسيئة، يؤاخذ يهلك إلا أن يرحم الله ضعفه، لأن الله تعالى إذا آخذ العبد مؤاخذة ودقق عليه تعالى في الحساب هلك، كما في الحديث من نوقش الحساب عذب. وأنت الآن كأنك تحاسب ربك، تقول سأعمل فرائض وأترك النوافل، أرأيت لو عاملك الله تعالى في القيامة بهذا فقال نعطيك حسناتك كاملة لا ننقصك منها، ولكن سيئاتك ستؤخذ بها، تهلك يهلك العبد. فلا ينبغي أن يعامل الله هذه المعاملة أصلا، يكون العبد يقول أنا ما عندي إلا الفرائض وما سواها لن أعمله، لا ينبغي أن يكون هذا أسلوبا في التعامل مع رب العالمين. نعم.
باب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن أبي العباس قال سمعت عبد الله
عن عمرو إيه نعم بعده
عن أبي العباس
إيه نعم
عن أبي العباس قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت إني أفعل ذلك. قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك، وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا، فصم وأفطر وقم ونم.
هذا حال معاكس للحال السابق، قلنا إن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه من عباد الصحابة، ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مثل فلان الذي كان يقوم الليل فترك قيام الليل. عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما تزوج امرأة، فلما تزوج هذه المرأة كانت حياته قسمين عليه رضوان الله، في النهار صائم وفي الليل قائم، وكان أبوه عمرو رضي الله عنه يتعاهد كنته مرة فسألها كيف يعني أمركم، فقالت نعم الرجل، نهاره صائم وليله قائم، وهذا أمر لا شك أنه لا ينبغي، لأن معناه أن المرأة ستترك. فاشتكاه أبوه على النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك قال ألم أخبر، يعني بلغني عنك هذا الأمر. وفي هذا أيضا أن الإنسان إذا بلغه عن آخر شيء أنه يأتي ويستفهمه، لأن ثمة احتمالا أن الخبر ليس بدقيق أو أن له وجهة معينة فيما فعل حتى تتضح الصورة عنده كاملة. ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ فقال إني أفعل ذلك. قال عليه الصلاة والسلام إنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك. هجمت قال الحافظ أي غارت وضعفت لكثرة السهر، ونفهت نفسك أي كلت تتعب النفس. ثم أخبره أن لنفسه عليه حقا من جهة راحتها، من جهة أكله شربه، هذا للنفس، ولأهلك كهذه الزوجة شابة، امرأة شابة تتزوجها وتبقيها هكذا، في هذا الزواج المقصود به التحصين. فإذا كنت في ليلك قائم وفي نهارك صائم، فمعنى ذلك أن هذه المرأة كأنها غير متزوجة، لأن النهار يمنعك منها بصيامك، والليل أنت تقول أنا مشتغل بالتعبد لله عز وجل. ولأهلك عليك حقا، وفي بعض الروايات وإن لزورك عليك حقا، حتى الزائر حتى الضيف، لا تقول أنا سأضع عندكم العشاء سيأتيكم عشاءكم وأنا سأذهب أصلي، حتى الضيف ينبغي أن يجالس ويؤانس. فصم وأفطر وقم ونم، وهذا مثل ما قال سلمان رضي الله عنه لأبي الدرداء، أن عليه أن يقوم فترة وينام فترة، يصوم فترة ويفطر فترة، ولا يكل نفسه هذا الإكلال. نعم.
باب فضل من تعار من الليل فصلى. حدثنا صدقة ابن الفضل قال أخبرنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثني عمير ابن هانئ.
حدثني عمير.
قال حدثني عمير ابن هانئ.
ابن
هانئ. قال حدثني جنادة ابن أبي أمية. قال حدثني عبادة ابن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا أستجيب فإن توضأ قبلت صلاته.
هذا الباب في فضل من تعار من الليل، وكلامهم في التعار مقتضاه عند الاستيقاظ والتقلب مثلا على الفراش قد يصوت الإنسان بصوت معين، فالمؤمن ينبغي له إذا تكلم أن يتكلم بمثل هذا، ويحرص الإنسان نسأل الله يعيننا وإياكم على ذلك، وإن كان الشيطان حريصا على أن ينسينا هذا. من تعار من الليل إذا قام من الليل فقال هذه الكلمات لو وهو على فراشه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال وهو على الفراش اللهم اغفر لي، أو دعا بأي دعوة، اللهم اشفني، اللهم أدي عني الدين، اللهم ارحم ضعفي، اللهم تولى أمري، يقول استجيب. هذا الذي قام من الليل فدعا هذه الدعوة يستجاب له، وإن توضأ يعني وصلى قبلت صلاته، وهذا فيه فضيلة هذا الذكر، وهو أيضا مما يحل عن العبد إحدى عقد الشيطان التي تقدمت، أن الشيطان يعقد على قافية العبد عليك ليل طويل فارقد، فإذا قام فذكر الله بمثل هذا الذكر أو غيره، لكن هذا الذكر بشكل خاص فيه هذه المزية، فإذا ذكر الله انحلت عقدة، هذه مزية. مزية أخرى أنه إن دعا بالمغفرة أو بأمر استجيب له. مزية أخرى أنه إن قام فتوضأ فصلى قبلت صلاته، فهذا مما ينبغي أن يحرص عليه. ذكر الحافظ كلاما في الروايات وكون هذه مرتبة الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله، فقال شيخنا رحمه الله تعالى في أمر تقديم بعضها على بعض، لو قال مثلا سبحان الله والله أكبر ولا إله إلا الله والحمد لله، يقول رحمه الله الأمر واسع، يعني لو قدم مثلا فقال سبحان الله ولا إله إلا الله، لو أنه قدم هذا فالأمر واسع. وذكر رحمه الله حديث أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت، في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضرك بأيهن بدأت، لو قلت سبحان الله والله أكبر ولا إله إلا الله ما يضر هذا، فهذا فيه هذه الفضيلة فينبغي الحرص عليها، والشيطان يحرص على ألا يقولها العبد لما فيها من هذه الفضيلة، وهو على فراشه يقول اللهم اغفر لي فيغفر له، هذا أشد ما يخافه الشيطان. نعم.
حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني الهيثم ابن أبي سنان أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وهو يقصص في قصصه وهو يقصص في قصصه وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني بذلك عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. تابعه عقيل وقال الزبيدي أخبرني الزهري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
في الحديث السابق ذكر الحافظ فائدة أن أبا عبد الله الفربري رحمه الله تعالى يقول في الذكر السابق سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يقول أجريت هذا الذكر على لساني عند انتباهي ثم نمت، يعني في الليل ذكر لما تعار من الليل قام ذكر هذا الذكر ثم نام، فأتاني آت فقرأ وهدوا إلى الطيب من القول. هذا مما هدي به العبد إلى أن يقول هذا الكلام الطيب. أبو هريرة رضي الله عنه هنا يذكر شعرا لعبد الله بن رواحة عليه رضوان الله، وفيه وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله في الصالحين من عباده تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يقول إذا استثقلت بالمشركين المضاجع، لأن المشرك يرمي نفسه على فراشه ثم لا يقوم ولا يذكر الله أبدا، يستمر حتى من ما هم فيه من الضياع، الواحد منهم ممكن أن ينام ساعات طوال جدا جدا متوالية، قد ينام الواحد منهم نصف نهار أو 15 ساعة، لا وراءه في نظره يعني صلاة ولا وراءه التزامات، وإنما يرمي نفسه على فراشه ثم إذا أفاق انطلق كالبهيمة يخبط في هذه الدنيا كيفما اتفق. فلهذا ذكر رحمه الله تعالى أن هذه الصفة في أهل الشرك تستثقل بهم المضاجع، لا يقومون لصلاة، لا يقومون لذكر، لا يقومون لالتزامات أوجبها الله عز وجل عليهم في دينهم، وإنما هم ضائعون تائهون، فلا ينبغي بالمؤمن أن يكون كهؤلاء. نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة استبرق فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت إليه، ورأيت كأن اثنين أتياني أرادا أن يذهبا بي إلى النار، فتلقاهما ملك فقال لم ترع خليا عنه.
نعم. فقصت حفصة
على النبي صلى الله عليه وسلم إحدى رؤياي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فكان عبد الله رضي الله تعالى عنهما يصلي من الليل، وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا أنها في الليلة السابعة من العشر الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، فمن كان متحريها فليتحر فمن كان متحريها فليتحرها من العشر الأواخر.
ذكر في هذا الحديث أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رأى رؤيا ثم رأى رؤيا أخرى أيضا، الأولى وهو في الجنة كأن بيده قطعة استبرق إذا أراد مكانا معينا طارت إليه هذه القطعة، وهذه بشارة عظيمة وفيها منقبة لعبد الله رضي الله عنه، ورأى أيضا النار، رأى كأن اثنين يعني ملكين كما تقدم في الحديث أتيا وأراد أن يذهبا به إلى النار، وتقدم أنه رأى النار كأنها بئر لها قرنان، وأنهما حين ذهبا به إليها قال أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار، فتلقاهما ملك آخر بيده مرزبة من حديد فأخذ به ذات اليمين وقال نعم الرجل أنت لو كنت تصلي من الليل. وتقدم أن هذا فيه دلالة على أن صلاة الليل يرجى أن تكون سببا من أسباب الوقاية من النار، فقال لم ترع خليا عنه، يقوله للملكين الآخرين لما قصت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان رضي الله عنه لا ينام من الليل إلا قليلا، لهذا في بعض الروايات أنه كان ينام كما ينام الطير، الطير ينام خفقة يسيرة ثم يقوم، فكان ينام مدة يسيرة ويطيل من الليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحديث الآخر هذا يأتي إن شاء الله تعالى في الصيام كأنه ذكره استطرادا، وأنهم كانوا يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا، أنهم رأوا ليلة القدر في الليلة السابعة من العشر الأواخر يعني من رمضان، فقال أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها من العشر الأواخر، ويأتي إن شاء الله في كتاب الصوم. نعم.
باب المداومة على ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله ابن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني جعفر ابن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى ثمان ركعات، وركعتين جالسا وركعتين بين النداءين، ولم يكن يدعهما أبدا.
ولم يكن يدعهما أبدا. نعم. هذا الحديث وهذا الباب متعلق بركعتي الفجر، انتهى الكلام على صلاة الليل، ذكر ركعتي ما يتعلق بالكلام على ركعتي الفجر لأن ركعتي الفجر قريب وقتها من وقت قيام الليل، وكثير من الأحاديث تذكر ركعتي الفجر مع أحاديث مع قيام الليل. فيه أن عائشة رضي الله عنها تقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية ركعات وركعتين جالسة، هذه كم؟ هذه عشر، وركعتين بين الندائين، هذه هي صلاة، هي هما ركعتا الفجر بين الندائين يعني بين الأذان وبين الإقامة، ولم يكن يدعهما أبدا عليه الصلاة والسلام. في قولها صلى ثمانية ركعات في الرواية الأخرى أنه لم تذكر هنا الوتر، في الرواية الأخرى أنه صلى بثلاثة عشرة ركعة، تسعا قائما وركعتين وهو جالس عليه الصلاة والسلام. هذا الجلوس من أهل العلم يرى أنه يشرع حتى لو كان الإنسان غير مجهد وغير متعب، ولهذا يرون أن هاتين الركعتين في آخر الليل لو صلاهما الإنسان جالسا في بعض الأحيان بعد أن يصلي هذه الصلاة هذه الركعات العشر فإنها مما يشرع له. وفي اللفظ الآخر أنه صلى بثلاثة عشرة ركعة، وهذا هو المعروف أنه عليه الصلاة والسلام يصلي ثلاثة عشرة ركعة أو إحدى عشرة ركعة، يعني لا يتركها بدون وتر قطعا، لهذا كان يوتر في آخر الليل عليه الصلاة والسلام. وركعتين بين النداء هما ركعتا الفجر، وهما من أهم النوافل من أهم الرواتب، ولهذا لم يكن يدعهما أبدا أي حتى في السفر ما كان يدعهما كما تقدم، فكان يترك جميع الرواتب عليه الصلاة والسلام، يترك الأربع قبل الظهر والثنتين بعدها، ويترك الركعتين بعد المغرب، ويترك الركعتين بعد العشاء، أما ركعة الفجر فما كان يدعهما لا سفرا ولا حضرا عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على مزيتها. ولهذا جاء في الحديث ركعة الفجر خير من الدنيا وما عليها. سبحان الله، إذا كان هذا في راتبتي الفجر فما بالك بالفريضة نفسها، إذا كان هذا في الراتبة فما بالك بالفريضة. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الصلاة خير موضوع، الصلاة من أعظم ما يتقرب به إلى الله، أعظم ما يتقرب به إلى الله بعد التوحيد هذه الصلاة العظيمة. لهذا إذا قورنت الصلاة ببقية الأركان سوى الشهادتين وجد فرق عظيم بينها وبين هذه الصلوات. فمن حيث العدد الفرائض نحو من 1800 فريضة في السنة، وصوم رمضان شهر واحد، والحج مرة في العمر، والزكاة مرة في السنة. أيضا الصوم قد يسقط، الحج قد يسقط، الزكاة قد تسقط. فإذا كان الإنسان فقيرا مريضا سقط عنه الحج وسقطت عنه الزكاة لأنه فقير، وسقط عنه الصوم إذا كان لا يستطيع الصوم، أما الصلاة فلا تسقط لا عن مريض ولا عن مسافر ولا عن أحد نهائيا. حتى إن الحرب إذا أمكن الصلاة في وقتها وقت الحرب فإنهم يصلون وجماعة أيضا، فالصلاة شأنها عظيم جدا. ولهذا الصحيح الذي لا شك فيه أن تركها كفر، لأنه لا مقارنة مطلقا بينها وبين بقية الأركان في مثل هذا مثل هذه العظمة. ولهذا جاءت أكثر النصوص في الصلاة وفي الجهاد وفي التوحيد ونحوه، تجد أن أكثر النصوص فيها. فشأن الصلاة شأن عظيم، وكان عليه الصلاة والسلام يحافظ على هاتين الركعتين محافظة عظيمة، فما كان يدعهما أبدا، وهو الذي ينبغي بالمؤمن. والفضيلة في ركعتي الفجر أن تصلى قبل الصلاة، لأنها ليست مثل نافلة المغرب، راتبة المغرب أو العشاء تصلى بعدها، فينبغي الحرص عليها. ولهذا ينبغي أن يستيقظ الإنسان الذي قد يكون صلى من الليل، ينبغي أن يستيقظ حتى يؤدي الركعتين قبل الصلاة، ولا تكون المسألة سهلة عليه، يقول إن أدركتها قبل الصلاة وإلا صليتها بعد الصلاة، فإن الفضيلة فيها في صلاتها قبل الصلاة، لأن هذا هو وقتها. ثم إذا فاتتك فالأفضل والذي ينبغي أن تصليها بعد طلوع الشمس، هذا هو الأفضل، لأن ثمة خلافا في صلاتها بعد الفجر، لأن بعد الفجر قبل طلوع الشمس هو وقت نهي كما هو معلوم. جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحد أصحابه يصلي الركعتين بعد الفجر فسأله فأخبره أنهما راتبة الفجر فسكت، لكن الحديث اختلف في تصحيحه من تضعيفه. جاء حديث آخر عنه عليه الصلاة والسلام أن من فاتته ركعة الفجر يعني الراتبة فليصليها إذا طلعت الشمس. هذا الآن أمر قولي، هذا حديث قولي، والحديث السابق حديث إقرار لو صح، فلا شك أن الأمر القولي الحديث القولي أقوى. فمن فاتته صلاة ركعة الفجر الراتبة فليحرص على أن يصليها بعد طلوع الشمس، لأن الأصل أن ما بعد صلاة الفجر وقت نهي، هذا هو الأصل. والذين استثنوا من أهل العلم رحمهم الله قالوا استثنى لو فاتته ركعة راتبة الفجر، احتجوا بالحديث هذا، وهناك من ينازع في صحة الحديث، بينما الحديث الذي ذكرناه قول له عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ينبغي الحرص التام على ألا تفوته قبل الصلاة، يحرص على أن يصلي هاتين الركعتين قبل الصلاة. نعم.
باب الضجعة على الشق الأيمن.
باب الضجعة
كسر. باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد ابن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن.
هذا أيضا من السنن لمن قدر على هذا، وعليه أن يلاحظ لا يتسبب هذا الاضطجاع في النوم فتفوته الصلاة. إذا صلى الركعتين من الفجر يضطجع اضطجاعة خفيفة على جنبه الأيمن، ولهذا قال باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر، فإذا صلى الركعتين من الفجر اضطجع على شقه الأيمن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. جاء حديث فيه الأمر، فيه الأمر بالاضطجاع بعد أن يصلي، وهذا قد يشعر بالوجوب، لكن يأتي إن شاء الله تعالى أن هذا على سبيل الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه اضطجع في بعض الأحيان وفي بعض الأحيان لم يضطجع، ومن شدد وقال إنها واجبة قوله ليس بصواب، هذه الضجعة ليست بواجبة، حتى يقال إن يعني من فاتته، حتى قال ابن حزم عفى الله عنه إنها لا بد منها، وشدد وأثم من لم يفعلها، ليس الأمر على هذا، لا ينبغي أن يقال مثل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع، هذا هو الثابت. أما حديث الأمر بالاضطجاع فمن أهل العلم يرى أنه لا يثبت بأمر بصيغة الأمر، فالحاصل أنها مما ينبغي أن يعملها المؤمن إذا أمن من نفسه النوم، أو إذا عارض هذا أمر آخر، وهو إذا كان اضطجاعه سيؤخره عن إيقاظ أبنائه، إذا كان سيؤخره عن إيقاظ الأبناء أمر واجب، فإذا كانت ستؤخره هذه الضجعة فإنه لا يعملها، ويحاول أن يجمع بين هذا وهذا إن قدر، وإلا فهي بحمد الله على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. نعم.
باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع.
نعم.
حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان قال حدثني سالم أبو النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سنة الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة.
وإلا اضطجع يحتمل هذا. على كل هذا الحديث فيه دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كما يرى البخاري رحمه الله ربما ترك هذه الضجعة، وإذا ترك هذا دل على عدم وجوبها، ولهذا قال باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع. كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى من الليل، عائشة رضي الله عنها إما أن تكون مستيقظة وإما أن تكون نائمة، فكان إذا صلى هاتين الركعتين فإن كانت مستيقظة تحدث معها وإلا اضطجع حتى يأتي وقت الصلاة. هل يفهم من قوله فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع؟ يفهم أنه كان على أحد أمرين، إما أن تكون مستيقظة فيحدثها ولا يضطجع، أو يفهم أنه كان يضطجع على كل حال، فإن كانت مستيقظة حدثها وإن كانت غير مستيقظة اضطجع ولم يحدثها. الحديث على الاحتمال. البخاري رحمه الله تعالى كأنه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت عائشة مستيقظة لم يضطجع، وترجم عليه ابن خزيمة رحمه الله الرخصة في ترك الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، ففهم رحمهم الله تعالى من هذا التقييد من هذا التحديد أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يضطجع إذا كانت عائشة رضي الله عنها نائمة. أورد الحافظ على هذا أن في بعض رواياته ما يشعر بأنه كان يضطجع فيحدثها إن كانت مستيقظة، وإن كانت نائمة لم يحدثها. وعلى كل حال الأمر في هذه الضجعة ولله الحمد ليس على سبيل الوجوب. وهل يضطجع في المسجد؟ يعني لو أنه صلى هاتين الركعتين في المسجد، منهم من يختار أن يضطجع في المسجد بالنظر إلى أنها مستحبة دائما، ومنهم من يختار عدم ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه الاضطجاع في بيته ولم ينقل عنه الاضطجاع في المسجد، خاصة مع ثبوت أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحصب الذين يضطجعون في المسجد، يعني يأخذ الحصبة ويرميهم ويرى أن هذه بدعة. الضجعة ليست بدعة قطعا، والذين استنكروها ربما أنهم لم تبلغهم أحاديثها، لكن يقال والله أعلم ينظر في شأن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان يضطجع في المسجد فهذه الضجعة تعمل في المسجد، وإن كان يضطجع في البيت دون المسجد فالأصل أن تكون في البيت دون المسجد، وهذا هو الظاهر أنها تكون في البيت دون المسجد. نعم.
باب الحديث بعد ركعتي الفجر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أبو النضر حدثني أبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين، فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. قلت لسفيان فإن بعضهم يرويه ركعتي الفجر. قال سفيان رحمه الله هو ذاك.
نعم. هذا الحديث السابق ترجم عليه ترجمة أخرى، وهي أنه لا بأس بالحديث بعد ركعتي الفجر، يعني أن يتحدث أحد مع آخر ويتكلمان، لأنه ورد عن بعض السلف كراهية ذلك عن إبراهيم وعن أبي الشعثاء رحمهم الله، وجاء أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه، لكن قال حافظ إنه لا يثبت. فلا بأس إن شاء الله تعالى من الكلام بعد ركعتي الفجر، وكراهة الكلام بعد ركعتي الفجر يحتاج إلى دليل. نعم، العادة أن الإنسان في هذه الفترة يكون مقبلا على أذكاره، مقبلا على يعني الاستغفار والإقبال على الذكر، هذا صحيح، لكن أن يقال إنه يكره مجرد الكلام محل نظر حتى يثبت. نعم.
باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا. حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم يكن النبي
الحديث السابق أعد سنده.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أبو النضر حدثني أبي.
هذه خطأ نبه عليها الحافظ. أبو النضر يروي عن أبي سلمة لا عن أبيه. يقول الحافظ ليس لوالده أصلا رواية، فصوابها قال أبو النضر عن أبي سلمة مباشرة. نعم عدل الباب اللي كنت فيه. نعم
بدون حدثني أبي.
الأصل أنها بدون حدثني أبي، هذه خطأ لأن والده هذا لا تعرف له رواية أصلا، وجاء الحديث من طريق أبي النضر عن أبي سلمة مباشرة. نعم
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أبو النضر.
لا خاص في الباب اللي كنت فيه.
أحسن الله عليك. باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا. حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر.
نعم كما تقدم ينبغي أن تتعاهد ركعتا الفجر، هاتان الركعتان قبل صلاة الفجر ينبغي أن يتعاهدهما المؤمن ويحرص على عدم التفريط فيهما. قوله ومن سماهما تطوعا كأنه يريد بذلك الرد على من أوجبهما، لأنه ورد عن بعض أهل العلم أن هاتين الركعتين قبل الفجر واجبتان، فبين أنهما على سبيل التطوع كما لا يخفى. واستدل من الحديث من قول عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر، فسمتها ضمن النوافل، فلا شك أنها من النوافل لا تصل إلى حد الوجوب لكن هي من النوافل المؤكدة. نعم
باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين.
نعم في هذا ما الذي يقرأ في ركعتي الفجر؟ أولا هاتان الركعتان كان يصليهما النبي عليه الصلاة والسلام خفيفتين، ولا يعني كونهما يصليان خفيفتين ألا يطمئن فيهما بحيث يخرج عن حد الطمأنينة، هذا ليس بمقصود لأنه إذا لم يطمئن الإنسان في صلاته فإنها غير مقبولة مردودة. لكن كان عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم من حاله يقرأ بترسل ويرتل ويمد في قراءته حتى تكون السورة أطول من أطول منها، لكن في ركعتي الفجر كان عليه الصلاة والسلام يخفف القراءة، ولا شك أن الإنسان إذا قرأ الفاتحة فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وأطال هكذا أنه إذا قرأها آخر ووقف على رؤوس الآية قائلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أنه يفرغ قبله، ولا يعني ذلك السرعة الشديدة التي تسقط مع الحروف، هذا كله غير وارد، لكن المقصود أن يقرأ في صلاة الفجر قراءة يلاحظ فيها أن الركعتين خفيفتان فيخفف هاتين الركعتين. البخاري رحمه الله تعالى لم يذكر ما الذي يقرأ فيها إلا كما يأتي في الحديث بأم الكتاب يعني بالفاتحة، والفاتحة لا بد من قراءتها قطعا، لكن جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص، سورتا الإخلاص قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الثانية، وهكذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أنه يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ويقرأ في الأخرى بالتي في آل عمران، فهذا هو المعروف من هديه عليه الصلاة والسلام. فقراءة الفاتحة لا بد منها على كل حال، وتكون هاتان الركعتان خفيفتين ويقرأ فيهما بما ثبت في مسلم وفي غيره من هذه الآيات من هذه السور أو من هذه الآيات، ولو قرأ في بغيرهما لأجزأ لا إشكال، لكن المقصود الاتباع ولزوم السنة. أما لو قرأ في غيرهما بغيرهما لأجزأ، بل لو اقتصر على الفاتحة لأجزأته. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب؟
نعم، يعني بالنسبة لقراءته المعتادة كان يقرأ كما قلنا ويرتل كما في حديث أم سلمة يمد الرحمن الرحيم، يمد مد، كانت تقول كانت قراءته مد، يمد بسم الله ويمد يمد الرحمن ويمد الرحيم عليه الصلاة والسلام. ففي صلاة الفجر في ركعتي الفجر هذه يقرأ قراءة يخفف فيها، فهذا هو المقصود. تقول حتى إني لا أقول هل قرأ بأم الكتاب، يعني من تخفيفه عن القراءة المعتادة. نعم.